بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى تطبيق عبارة المصنف في بحث الفصل والوصل، ومن ذكر مواضع الفصل قال المصنف: يقصد علماء المعاني بكلمة الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، أي بحرف العطف، وهو ماذا؟ الواو. واقتصر علماء المعاني بحث الوصل بحرف العطف وهو الواو لأن حرف الواو هو الأداة التي يكثر الحاجة إليها، ويحتاج العطف بها إلى إعمال نوع من العناية والدقة والفهم واللطف، إذ إنها لا تدل إلا على مطلق الجمع والاشتراك. أما باقي حروف العطف الأخرى فتفيد معاني زائدة أخرى غير العطف، كالترتيب في التعقيب في الفاء، أو الترتيب مع التراخي في ثم، وهكذا. فلهذا تركوا الكلام عنها من أجل تسهيل إدراك المواطن للعطف والاشتراك، اقتصروا فقط على الوصل بحرف العطف اللي هو ماذا؟ الواو. نعم. قال: كقول الأبيوردي يخاطب الدهر: العبد ريان من نعمة تجود بها، والحر ملتهب الأحشاء من ظمئ. لاحظ الجملة الأولى: العبد ريان إلى آخره، ربطها بمن؟ والحر، والحر ملتهب الأحشاء من ظمئ، عطف بحرف الواو ووصل الجملة الأولى مع الجملة الثانية، هذا يسموه وصل. ويقصدون بالفصل ترك هذا العطف، أي ترك العطف بالواو وعدم الوصل بين الجملتين وإيجاد الفصل، كقول المعري: لا تطلبن بآلة لك حاجة، قلما البليغ بغير حظ مغزل. الجملة الأولى: لا تطلبن بآلة إلى آخره، ذكر بعدها الجملة الثانية وفصلها من دون أن يوصلها بحرف العطف وهو الواو، قال: قلما البليغ بغير حظ بغزلوا. نعم، هذا ولكن لكل من الفصل والوصل مواطن، هذا قوله، هذا يعني خذ هذه الفائدة وأزيدك عليها، هذا يسموه في علم البلاغة يسموه الاقتضاب، يعني خذ هذه الفائدة وانتفع منها وأزيدك. هذا ولكل من الفصل والوصل مواطن تدعو إليها الحاجة ويقتضيها المقام، وسنبدأ لك بمواطن الفصل. المواطن يعني الأماكن أو المواضع التي يكون فيها الفصل واجب. تأمل أمثلة الطائفة الأولى. الطائفة الأولى يقصد بها مثال الأول والثاني والثالث. تجد بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال تآلف تام، يعني أكو نوع من أنواع اتحاد تام، أكو امتزاج معنوي، بحيث إن الجملتين قد أفرغا بقالب واحد، بحيث تنزل الجملة الثانية منزلة الأولى، هذا معنى التآلف والاتحاد التام. مثلا في المثال الأول، المثال الأول وهو قول أبو طيب المتنبي: وما الدهر إلا من وراء قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. الجملة الثانية جاءت توكيدا للجملة الأولى، فبينهما كمال الاتصال، وهي أنه الجملة الثانية في المثال الأول: إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، لم تجي إلا توكيدا للأولى، والتوكيد بمعنى أن الأولى الثانية بمنزلة الأولى، الجملة الثانية بمعنى الأولى، وإنما جاء تأكيد له، والشيء إذا كان هو بمعنى واحد لا يعطف على نفسه، فإن معنى الجملتين وهي جملة وما الدهر إلا من وراء قصائدي، فإن معنى الجملتين واحد. والجملة الثانية في المثال الثاني وهي المثال الثاني: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الجملة الثانية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، جاءت عطف بيان ومفسرة وموضحة للجملة الأولى، الناس للناس من بدو وحاضرة. إذن بيناتهم كمال الاتصال، لأنه إذا كانت الجملة هي بيان للجملة الأولى، يعني هي بمعنى الجملة الأولى في قالب واحد، إذن بيناتهم كمال الاتصال، والشيء لا يعطف على نفسه. قال: والجملة الثانية في المثال الثاني بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، ما جاءت إلا لإيضاح الأولى، الناس للناس من بدو وحاضرة، فهي بيان لها يعني مفسرة لها، يعني عطف بيان لها. والجملة الثانية في المثال الثالث، المثال الثالث قوله تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الجملة الثانية في المثال الثالث هي جزءا من معنى الأولى، الجملة الثانية يفصل الآيات، هي من معنى يدبر الأمر، يعني من موارد تدبير الأمر تفصيل الآيات، إذن هي بدل من بعض موارد تدبير الأمر هو تفصيل الآيات، بدل بعض نعم. والبدل أيضا يعتبر ماذا؟ من جملة التوابع، يعني بمعنى الأولى، لأن تفصيل الآيات بعض من تدبير الأمور، فهي بدل منها، انسمي بدل بعض من كل. ولا شك أنك لاحظت أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى في كل مثال من الأمثلة الثلاثة، ولا سر لهذا الفصل، يعني عدم إيجاد الوصل والعطف بالواو، سوى ما بينهما من تمام التآلف وكمال الاتحاد، لأنه الجملة الثانية أما تكون بمعنى الجملة الأولى والثانية جاءت توكيدا لها، أو جاءت عطف بيان ومفسر لها، أو جاءت جزءا منها اللي هو البدل، اللي هو كلها هذا من التوابع، هذا يقتضي أن نترك العطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، والجزء لا يعطف على كله، والتوابع لا يعطف بعضها على لا يعطف بعضها. نعم، إذن بناكم كمال الاتصال. ثم تأمل إلى الطائفة الثانية، الطائفة الثانية اللي هي المثال الرابع، المثال الرابع راح نتكلم عنه، والمثال الخامس هاي يسموها الطائفة الرابعة الثانية. تجد الأمر على العكس، فإن بين الجملة الأولى والثانية في كل مثال منتهى التباين، غاية التباعد، يعني بيناتهم تباين تام. نعم، فإنه في المثال الرابع، فإنهما يعني الجملتين الأولى والثانية في المثال الرابع مختلفتان خبر وإنشاء، وهذا جلي واضح. المثال الرابع قول أبو العتاهية: يا صاحب الدنيا المحب لها، أنت الذي لا ينقضي تعبه. يا صاحب، هذا نداء يعني إنشاء، أنت الذي، هاي جملة خبرية مبتدأ وخبر، إذن الجملة الأولى إنشائية والجملة الثانية خبرية، بيناتهم كمال الانقطاع. أما في المثال الخامس ليس الحجاب، المثال الخامس: وإنما المرء بأصغري، كل امرئ رهن بما لديه. يعني كل، إنما المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه، انتهى. كل امرئ يجازى بما يعمل، رهن بما لديه. المعنيين مختلفين، بيناتهم تباين وتباعد وعدم تآلف. قال في المثال الخامس: فلأنه لا مناسبة بينهما مطلقا، يعني لا مناسبة يعني ماكو تناسب بين المسند والمسند إليه بالجملة الأولى والثانية، ولا تآلف، بل بيناتهم تباين. ولا رابط، إذ لا رابط في المعنى بين قوله وإنما المرء بأصغري، يعني قلبه ولسانه، وقوله وكل امرئ رهن بما لديه، يعني كل امرئ يحاسب بما تكسبه وتجازيه، ويجازى بما تأخذه وتعمل به يديه، ماكو بيناتهم معنى رابط. وهنا تجد الجملة الثانية في كل من المثالين، المثال الرابع والخامس، مفصول عن الأولى، يعني ما معطوفة بالواو، ولا سر لذلك إلا كمال التباين وشدة التباعد، التباعد بيناتهم، لأنه إذا كانوا متباينين متباعدين وجب أن نترك العطف هنا بينهما، لأن العطف يكون للجمع بين الشيئين والربط بينهما اللي بيناتهم علاقة وتناسب وترابط حتى نقدر نربط بيناتهم. أما إذا هم متباعدين وما بيناتهم ترابط بالمعنى، متفاصلين بيناتهم غاية التباعد وعدم التآلف، ما يمكن أن نعطفهم بالواو، ولا يكون ذلك إلا في المعنيين اللي يكونون بيناتهم غاية التباعد والتباين، ولا سر لذلك إلا كمال التباين وشدة التباعد. ولذلك يقال في هذا الموضع إن بين الجملتين كمال الانقطاع، الكمال يعني تمام، تمام الانقطاع بيناتهم. ثم انظر إلى المثال الأخير: ليس الحجاب بمقص عنك لي أمل، إن السماء ترجى حين تحتجب. المثال الأخير، ترى الجملة الثانية إن السماء ترجى فيها رابطة قوية بالجملة الأولى ليس الحجاب، لأنها جاءت جواب عن سؤال مقدر يفهم من مين؟ من الجملة الأولى، لأنها جواب عن سؤال نشأ من الأولى. فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول يعني ليس الحجاب بمقص عنك لي أمل، توهم إن سائلا سأله، يعني كأنه نقدر سائل سأله أنت تقول يحول حجاب المرء، حجاب الأمير بينك وبين تحقيق الآمال، ليس الحجاب بمقص عنك لي أمل. فنصوره في سورة سؤال مقدر، كيف لا يحول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق آمالك؟ فأجاب: إن السماء ترجى حين تحتجب. نعم، يعني قصد إن السماء ترجى حين تحتجب، يعني السماء عندما تتكثف بالغيوم ويحتجب ضوء الشمس أو النور ترجى، لأنها ترجى لأنها سوف تمطر، تحتجب بكثافة الغيوم، فالناس ترجى من هذا الحجاب والغمام ماذا؟ حصول المطر، يعني حصول الكرم. فهنا نفس الكلام، يقول احتجاب الشخص الممدوح عن قصائدي هو ليس يبعدني عن أملي في رجائه وكرمه. نعم، قال: إن السماء ترجى حين تحتجب، فأنت ترى أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى، ولا سر لهذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين، فإن الجواب شديد الارتباط والاتصال بالسؤال. فأشبهت الحال هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال التي تقدمت، يعني هذا المورد نسميه شبه كمال الاتصال، بشبه من جهة الاتصال إنه الجواب يتصل بمن؟ بالسؤال، وبيشبه من جهة الانفصال لأن الجواب يفصل عن السؤال، فلهذا بجهة من الاتصال وجهة من؟ من الانقطاع، فأسموه شبه كمال الاتصال. قال: ولذلك يقال إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. نعم. الآن نقرأ القواعد. قال: الوصل تعريفه عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، يعني نترك وسط الجملتين بالعطف بالواو، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة، يعني هاي المواضع الخاصة اللي تجعل موارد الفصل واجبة وموارد الوصل واجبة لأسباب بلاغية. يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع: أولا أن يكون بينهما يعني بين الجملتين اتحاد تام، يعني تنزل الثانية من الأولى منزلة نفسها، بيناتهم اتحاد تام، تآلف تام، امتزاج معنوي، يعني كأنهما أفرغا في قالب واحد. وذلك بأن تكون الجملة الثانية عندنا ثلاث موارد إلها: أولا أن تكون توكيدا للأولى، يعني ما يشبه التوكيد لفظيا أو معنويا. اثنين أن الجملة الثانية تكون بيانا لها، يعني بعطف بيان ومفسر لها، يعني للجملة الأولى، بيان لإبهام الجملة الأولى ومفسر لها. ثلاثة أو بدلا منها، يعني الجملة الثانية تكون بدلا من الأولى بمنزلة البدل. وطبعا إحنا هنا راح نعمل ماذا؟ نعمل الفصل. لماذا نفصل بيناتهم؟ لأن ما يجوز توسط حرف العطف بين التابع والمتبوع. هذا التوكيد وعطف البيان والبدل من التوابع، يعني بعضها يتبع البعض. التابع والمتبوع لا يفصل بينهما بحرف العطف وهو الواو، ما تفصل بين البدل والمبدل، ما تفصل بين المؤكد والمؤكد، ما تفصل بيناتهم. ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الاتصال. اثنين، أن يكون بينهما تباين تام، يعني تباعد في المعنى، لا يوجد بينهما تقارب، كأنهما في قالبين. وذلك بأن هذا بموردين، أولا يختلفان خبرا وإنشاء، يعني يختلفان باللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، الجملة الأولى خبر الثانية إنشاء مثلا أو بالعكس. اثنين، بأن لا تكون بينهما مناسبة ما، يعني ما تكون بين الجملة الأولى والثانية مناسبة ما في الدلالة على المعنى، يعني لا يوجد بيناتهم ارتباط، بل كل منهما مستقل في نفسه. نعم قد يكونون متفقين بالنوع، ولكن لا يوجد تناسب بين معانيهما. هنا معنى عدم التناسب يعني ما يكون بيناتهم ترابط بالمعنى بين المسند والمسند إليه في الجملة الأولى والثانية، هذا يسمونه عدم تناسب، يسموه عدم تناسب. يعني مثلا الجملة الثانية ماكو رابط بين المسند إليه مع المسند في الجملة الأولى، والمسند في الأولى أيضا لا يماثل المسند في الجملة الثانية، هذا يسموه عدم ترابط. نعم، ويقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع، يعني تمام التباعد، تمام الانقطاع. ثالثا، أن تكون الثانية يعني الجملة الثانية جوابا عن سؤال، يعني الجملة الثانية تكون قوية الارتباط بالأولى وتأتي جواب عن سؤال محذوف يفهم من الأولى، يعني يفهم من سياق كلام الأولى، يعني تنفصل عنه كما ينفصل الجواب عن من؟ عن السؤال. ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال، يعني شبه تشابه وقرب من الاتصال، هو ليس اتصال لكن شبيه وقريب لمن؟ للاتصال. لماذا اسموه البلاغيون شبه كمال الاتصال؟ لأنه وسط بين الاتصال وبين الانقطاع، من جهة أكو اتصال لأنه جاء جوابا للسؤال، ومن جهة أكو انفصال لأن الجواب ينفصل عن السؤال. فتكون هذه، وهذا طبعا يكثر عند وجود جملتين متحدتين في النوع، بحيث تكون الثانية في حالة استئنافية ومرتبطة بالأولى، مرتبطة بها من حيث المعنى لكن ليس متصلة بها اتصالا تاما، فيحسن الفصل ويسمى فصل الجملة الثانية عن الأولى استئناف، وتسمى الجملة الثانية مستأنفة، تسمى مستأنفة. نعم نعم، يبقى لابد أن نشير إلى أنه المصنف بالهامش أشار أنه هناك موردين آخرين لموارد وجوب الفصل. يقول نحن لم نذكرها لأن هي راجعة للموضع الثالث، وإحنا ذكرناها إن في الشرح أنه المورد الرابع تكون الجملة الأولى والثانية وفيهم جملة ثالثة متوسطة حائلة بينهما، لو عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أنها معطوفة على المتوسطة، فنترك هذا العطف دفع لهذا التوهم، يعني ندفع فساد المعنى بينهما. وذكرنا مثال لذلك قول الشاعر تظن سلمى إنني أبغي بها بدلا أراها في الظلام تهيم، أكو ثلاث جمل تظن أبغي أراها، هذا إذا لاحظنا أن جملة أراها يصح عطف على جملة تظن، لكن يمنع من ذلك توهم العطف على جملة أبغي، فتكون جملة أراها الثالثة من مضمونات سلمى مع أنها غير مقصودة، فيلزم فساد المعنى. لهذا احنا نمتنع عن عطف ونتركه ويجب الفصل حتى نبتعد عن فساد المعنى، وهذا يسموه شبه كمال الانقطاع. والمورد الخامس والأخير اللي يكون بين الجملتين تناسب وارتباط لكن يمنع من عطفهم مانع، هو عدم قصد اشتراكهم في الحكم، فنسمي ذلك توسط بين الكمالين، مثل قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. توجد ثلاث جمل: قالوا، اثنين إنا معكم، ثلاثة يستهزئون. جملة يستهزئون ما يصح عطف على جملة إنا معكم، لأنها راح تقتضي أنها تكون من مقولة المنافقين، يعني يلزم فساد المعنى، والحال هي ليست من مقولة المنافقين، هي من مقولة الله تعالى عليهم، لأن هذا بمثابة الدعاء عليهم. ولا جملة قالوا ما يصح العطف جملة يستهزئ على جملة قالوا، لأنه راح يتوهم مشاركتها في التقييد بالظرف، وأن الاستهزاء بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم، والواقع أنه غير مقيد، لهذا وجب الفصل. نعم. الآن وصل حديثنا إلى مواضع الوصل. يوجد ثلاث موارد يجب فيها الوصل والعطف بالواو. المورد الأول: إذا قصد اشتراك الجملة الأولى والثانية في الحكم الإعرابي، بمعنى أن الجملة الأولى تكون في محل من الإعراب ونقصد تشريكها مع الجملة الثانية أيضا تكون في نفس محل الإعراب، فحيث لا يوجد مانع من أن تكون الجملة الثانية في محل الإعراب لنفس الجملة الأولى، فيجب العطف حتى يدل ذلك على التشريك. وهذا يكثر في موارد اللي تكون بالجملة الأولى تكون بالجملة الثانية خبر المن للجملة الأولى. مثال ذلك: مثلا عندما تقول علي يقول ويفعل، الجملة الأولى يقول والجملة الثانية يفعل، علي مبتدأ، جملة يقول فعلية في محل رفع خبر المن لعلي، أنت قلت علي يقول مبتدأ وجملة فعلية، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، ويفعل، هذا الواو عطف يريد يعطف جملة ويفعل أيضا في محل رفع خبر المن للمبتدأ علي، هذا شو نسميه؟ نسميه تشريك في حكم الإعراب. العطف من جاء يقول ويفعل جاء حتى يشرك الجملة الثانية يفعل مع حكم الجملة الأولى يقول، هذا والجملة الثانية تكون في محل رفع خبر المن للجملة الأولى، فجملة يقول في محل رفع خبر للمبتدأ علي، كذلك جملة يفعل معطوفة على جملة يقول وتشارك في الحكم الإعرابي بأنها في محل رفع خبر للمبتدأ، وحكم الجمل في التشريك بالحكم الإعرابي حكم المفردات، حكم الجملة حكم المفرد، يقتضي مشاركة الثاني للأول في إعرابه. والأحسن في هذه الموارد اللي تكون فيها مشاركة في الحكم الإعرابي إنه الجملتين تتفقان، إذا الأولى الأحسن مو يجب، الأحسن أن الجملة الأولى إذا كانت فعلية الثانية شو تكون؟ فعلية، علي يقول ويفعل، يقول فعلية ويفعل فعلية. كذلك لو كانت الأولى اسمية الأحسن أن تكون الثانية أيضا ماذا؟ اسمية مثلا، أو في مثلا إذا كانت فعلية ماضوية الثانية هم تكون فعلية ماضوية، الأولى فعلية مضارعية الثانية شو تكون؟ أيضا فعلية مضارعية. نعم. ولا يحسن العدول عن ذلك إلا لأسباب أو أغراض. نعم. مثال آخر: عندما تكون الجملة الثانية في محل نصب حال ونعطف عليه بجملة أخرى أيضا تكون في محل نصب حال، فنريد منه ذلك تشريكه في حكم الإعراب، مثلا تقول هكذا: قام خالد يخطب ويشعر، قام خالد هذا فعل فاعل، يخطب هاي جملة فعلية، جملة فعلية فعل فاعل في محل نصب حال، يعني حال خالد ما هو؟ يخطب، ويشعر هم جملة فعلية فعل فاعل، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، في محل نصب حال، حال خالد ما هو؟ يشعر. إذن نريد عطفنا، قلنا قام خالد يخطب ويشعر، ويخطب في محل نصب جملة، في محل نصب حال لقول مقولة خالد قام خالد، ويشعر أيضا جملة فعلية في محل نصب حال المن لي خالد، لجملة قام خالد. إذا ردنا نشاركهم في الحكم الإعرابي، لأن كلا الجملتين ماذا بهما؟ في محل نصب حال، واضح؟ هذا لأن هذا هنا يجب العطف. ما يصح تقول قام خالد يخطب يشعر يشعر، هذا ما يصح، راح يصير غير كلام غير بليغ. إنما نقول يجب الوصل بالحرف والعطف اللي هو الواو، والسبب لأن هناك تشريك في الحكم للجملتين في الحكم العربي. تقول هكذا قام خالد يخطب ويشعر. نعم. والمورد الثالث عندما تكون الجملة الثانية مشتركة مع الجملة الأولى في الحكم العربي، في كونها مثلا في محل صفة. مثال ذلك سلمت على رجل يأمر وينهى. يأمر وينهى، سلمت على رجل يأمر. يأمر هاي الجملة الأولى، هذه الجملة تعتبر في محل صفة. لماذا؟ لأن الرجل نكرة، رجل نكرة، ويأمر هذا بيان بيان لهيئة ماذا؟ لهيئة وصف للرجل. والبيان اللي يأتي بعد النكرات فيكون صفات. لهذا أكو قاعدة بالنحو أنه ما يأتي بعد النكرات في الإيضاح والبيان فيكون صفة، ما بعد النكرات ماذا؟ صفات. فهنا يأمر جملة لبيان صفة حال الرجل النكرة، سلمت على رجل يأمر. إذن هي في محل ماذا؟ في محل بيان لصفة الرجل يأمر. وينهى، ينهى أيضا هي صفة لمن؟ للرجل، هو يأمر وينهى. هنا نريد نشارك الحكم الإعرابي للجملة الثانية ينهى مع الحكم الإعرابي للجملة الأولى يأمر، فماذا نقول؟ يأمر وينهى، فنعطف بالواو. سلمت على رجل يأمر وينهى، ما يصح تقول سلمت على رجل يأمر ينهى، هذا يصبح كلام غير بليغ. هذا المورد الأول. نعم نعم. لا، هاي جملة مو هي صفة. يأمر مو صفة، يأمر فعل وفاعل، لكن هي في محل صفة، في محل صفة. لو كانت صفة تصبح تابع، والتابع ما ينعطف. لا، احنا ما جاي نقول يأمر صفة، يأمر فعل وفاعل، هي جملة في محل صفة. الجمل بعد النكرات صفات، هاي قاعدة نحوية، الجمل بعد النكرات صفات. رجل مو نكرة، يأمر فعل وفاعل، جملة هي في محل شنو؟ صفة. واضح ان شاء الله. نعم. هاي اولا. اثنين، من موارد وجوب الوصل بين الجملتين إذا كانت جملتين متحدتين ومتفقتين في النوع، يعني الأولى خبر الثانية خبر، الأولى إنشاء الثانية إنشاء. هنا يجب العطف بالواو لأن بيناتهم اتحاد بالمعنى واتفاق. أمثلته كثيرة، مثلا في قوله تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقبض إخبار، ويبسط إخبار، وإليه ترجعون إخبار. إذن الجمل ثلاثة هي جمل خبرية، إذن هنا يجب العطف بالواو. لهذا الآية المباركة قالت والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، لأنها متحدة بمن؟ بالنوع اللي هو الخبر. مثال آخر مثلا، نعم، تقول مثلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. خبر بخبر، الجملتين خبر بخبر، فلهذا الآية الكريمة ماذا قالت؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وأكو بيناتهم تناسب بالمعنى، لأنه إذا أنت بينت حال فريق الأبرار فذهنك راح يسأل عن حال فريق منه؟ الفجار. فإذا أنت بينت أن حال الأبرار هم وين؟ في النعيم. إذن حال الفجار وين راح يكون؟ في الجحيم. أكو تناسب بالمعنى في الذهن. منها أيضا قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا هذا إنشاء، فليضحكوا وليبكوا. هذا أيضا ماذا؟ إنشاء. إذن الجملتين متحدتين بالإنشاء، وأيضا بيناتهم تناسب، لأن بيناتهم تقابل، الضحك القليل والبكاء الكثير يسموه تقابل في المعنى. منه أيضا قوله تعالى فادعوا واستقم كما أمرت، ادعوا إنشاء واستقم إنشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا إنشاء لا تشركوا إنشاء، لأن الأول أمر والثاني نهي، وهذا من موارد الإنشاء. إذن عطفنا بالواو. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كلها جمل إنشائية، اركعوا اسجدوا اعبدوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هاي كلها جمل إنشائية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هاي كلها جمل إخبارية. فتلاحظون الآيات المباركة جاي تعطف بالواو، لأنها من موارد وجوب العطف، وهكذا أمثلة كثيرة. إذا الجملتين متفقتين في الخبر يجب العطف بالواو، إذا الجملتين متفقة بالإنشاء يجب العطف بمن؟ والوصل بالواو. نعم. ثالثا المورد الثالث، المورد طبعا هذا المورد الثاني لابد أن نلاحظ أنه يكون الاتفاق بالخبر والإنشاء بيناتهم توجد مناسبة في المعنى. يعني شنو مناسبة في المعنى؟ يعني الجملتين بيناتهم رابطة، المسند إليه في الجملة الأولى له تعلق بالمسند في الجملة الثانية، والمسند في الجملة الأولى يكون مماثل للمسند في الجملة الثانية، بيناتهم تناسب بالمعنى، تقابل مثلا بيناتهم، تضاد، ومثل ما ذكرنا مثل لفي نعيم لفي جحيم بيناتهم تناسب، مثلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا بيناتهم تناسب بالمعنى، هذا لابد يكون موجود بين الجملتين المتفقتين، ولا يكون هناك سبب يقتضي ويمنع الوصل، وإنما يوجب الفصل بينهما. لابد أن لا يكون هناك سبب يقتضي الفصل بينهما حتى نستطيع الوصل بيناتهم بالعطف بالواو. المورد الثالث لموارد وجوب الوصل، إذا اختلفت الجملتين بالخبر والإنشاء، يعني إحداهما خبر والأخرى إنشاء، فهنا راح يجب علينا الوصل بالواو، لأنه إذا فصلنا راح يلزم منه توهم وفساد للمعنى، فنجري الوصل حتى ندفع توهم غير مراد. لكن إذا استعملنا الفصل وتركنا العطف والوصل بالواو راح يسبب خلل بالمعنى، وهذا المورد يعني خلاف المعنى المقصود من المتكلم. هذا المورد ما إلى إلا معنى واحد ومورد واحد ذكر البلاغيون له حالة واحدة فقط يحسن الوصل فيها، وهو عندما يأتي الجواب بالنفي عن سؤال. يعني مثلا شخص يسألك هل برئ علي من المرض، أنت ماذا تقول له؟ لا لا وشافاه الله، يعني لا لم يبرئ. لا هذه في محل جملة خبرية، يعني قولنا لا يعني لا لم يبرئ، لكن احنا ما ذكرنا تكملة الجملة لدلالة الأولى عليها. أنت سألتني هل برئ علي من المرض، قلت لك لا، يعني شنو لا؟ يعني لم يبرئ من المرض، مو تمام؟ هاي في محل رفع، في محل بيان جملة خبرية. لكن أنت ردت تدعو له، ماذا قلت؟ وشافاه الله. لا وشافاه الله، هنا الواو ذكرناه عطف ووصل يجب ذكره، لأنه إذا رفعنا الواو شرح تصبح لا شافاه الله، راح يصبح ماذا؟ خلاف المعنى المقصود، راح يصبح دعاء عليه مو دعاء له. فهنا البلاغيون ذكروا أنه يجب الوصل بالواو حتى لا يفسد المعنى، واضح؟ لا 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 وشافاه الله، عندما تقول ذلك لمن يسألك هل برأ علي من المرض، فإذا تركنا الواو راح يصبح المعنى لا شافاه الله، راح يتوهم السامع أنه دعاء عليه وليس دعاء له، وهذا خلاف مقصود المتكلم، لأن الغرض هو الدعاء له وليس عليه. مثال آخر، شخص يقول لك هل تبيع لي هذا الشيء؟ أنت تقول له لا، لا ويرحمك الله. إذا معنى لا في محل ومعنى جملة خبرية يعني لا أبيعك، لا أبيعك هذا الشيء ويرحمك الله. لو رفعنا الواو فماذا تصبح المعنى؟ لا يرحمك الله، راح يصبح ماذا؟ خلاف المعنى المقصود ودعاء عليه. فلا بد أذكر الواو حتى ما يفسد المعنى. نقول لا، لا 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 يعني لا أبيع الشيء ويرحمك الله عندما تقول ذلك لمن سأله، سألك هل تبيع هذا الشيء، وهكذا. هاي الموارد الثلاثة هي يكون بها يجب الوصل. الآن خلنا نلاحظ الأمثلة اللي ذكرها المصنف. المثال الأول، قال أبو العلاء المعري: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. يعني حب العيش في الدنيا جعل الحر عبدا، أعبد كل حر، وعلم ساغبا، يعني الساغب هو الجائع، يعني علم الجائع أكل الشيء المر. هذا يريد يقول من خلاله أن حب الحياة يجعل الحر عبدا، اللي يتبع الدنيا ونزواتها يصير عبد لها. ويضطر نعم، حب الدنيا حب الحياة يجعل الحر عبدا، ويضطر الإنسان إلى احتمال الأذى. الآن لاحظوا وين الجملة الأولى، حب العيش، حب مبتدأ والعيش مضاف إليه، أعبد هاي جملة فعلية في محل رفع خبر المن لحب، مو المبتدأ لابد له من خبر، الخبر وينه؟ جاء جملة فعلية أعبد، لأن أعبد فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هاي جملة فعلية جاءت في محل رفع خبر المن لحب. الآن الجملة الثانية، وعلم ساغبا، علم أيضا فعل فاعل وهي جملة فعلية، نريد نعطف جملة وعلم على جملة أعبد ونشاركهم في الحكم، ويكون كلاهما جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ حب العيش. واضح؟ هذا شو نسميه؟ تشريك في الحكم الإعرابي. فلهذا قلنا وعلم، فجاء العطف حتى يفيد تشريك في الحكم الإعرابي. اثنين، قال أبو الطيب المتنبي: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. يعني يقول آني اللي يجلس معاي حتى لو يشرب أو يكون قريب مني ونديم، بس ما أعطي سر الغير، أكتم السر، كتوم للسر، لا أجعل أحد يطلع عليه حتى نديمي وقريبي وجليسي الذي يشرب معي، ولا أكشف عنه. نعم، الآن لاحظ وين الجملة الأولى، لا يناله، هذه جملة جاءت بعد نكرة، موضع نكرة، موضع نكرة، والجملة بعد النكرات صفات. إذن جاءت هاي الجملة صفة توضح وتصف النكرة موضعا. الجملة الثانية، ولا يفضي إليه شراب، هذه الجملة الثانية عطفناها حتى نجعلها أيضا صفة وموضحة المن للنكرة موضع، حتى نجعل بيناتهم ماذا؟ تشريك في الحكم، تشريك ماذا؟ في الحكم. فلهذا قلنا الجملة لا يناله صفة لموضع النكرة، لأن الجملة بعد النكرة صفات، ولا يفضي أيضا جملة معطوفة على صفة موضعا وأيضا مشاركة له في الحكم الصفات. نعم، وقال أي أبو الطيب: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. نعم، يشمر يعني يرفع ثيابه عن رجليه، اللج يعني المكان الذي يدخل فيه للماء. مو تقرؤون في قصة سليمان لما جاءت بلقيس وكشفت عن ساقيها وحسبته لجي، اي لا لجي يعني حسبته ماء. نعم، هذا الآن يشمر، هذا خبر، جملة خبرية فعل فاعل، يعني جاي تخبر أنه يشمر للج ويغمره، هم جملة خبرية جاي تخبر عن أنه يغمره الموج في الساحل. إذن الأولى جملة خبرية والثانية جملة خبرية، هذا شو نسميه؟ تناسب في المعنى للجمل، فعطفنا بالواو، خبر جملة خبرية جملة خبرية. قال بشار ابن برد نعم وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتمي. وأدني هذا أمر، إذن هو إنشاء، ولا تشهد هذا نهي، يعني ماذا؟ إنشاء، يعني جملتين شبيهن إنشائية، لهذا عطفنا بالواو لأن بيناتهم تناسب في المعنى واتفاق بالنوع. نعم. خامسا لا وبارك الله فيك، تجيب ذلك لمن سألك هل تحتاج مساعدة، هل أساعدك في قضائها، أنت ماذا تقول له؟ لا، هذه لا قائمة مقام جملة خبرية، يعني لا حاجة لي للمساعدة. وبارك الله فيك، هذه جملة خبرية هي في اللفظ لكن هي في حقيقتها إنشائية لأن هي في معنى الدعاء، فماذا تقول له؟ لا وبارك الله فيك. يجب أن تعطف بالواو لأنه إذا رفعت العطف رح يفسد المعنى، رح يصبح لا بارك الله فيك دعاء عليه وليس دعاء له، فهنا يجب العطف بالواو. مثال آخر لا ولطف الله به، تجيب بذلك لمن قال هل أبل أخوك من علته؟ أبل في اللغة يعني شوفية أو عوفية، هل شوفية وعوفية من علته ومرضه؟ هل أبل أخوك من علته؟ أنت ماذا تقول؟ لا، يعني شنو لا؟ هاي في محل جملة خبرية، المعنى يعني لا لم يشفى من علته، لا يعني جاي تخبر لم يشفى، لا لم يشفى من علته. ولطف الله به، هاي دعاء لمن؟ للمريض الذي فيه علة. هنا يجب أن نضع الواو لأن إذا رفعنا الواو شي راح يصبح دعاء عليه وليس له، راح يصبح هكذا لا لطف الله به، وهذا معنى فاسد غير مراد لمن؟ للمتكلم. نعم، هذه 5 أمثلة. يبقى عندنا تطبيق البحث والقاعدة والنموذج، هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.